بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول صاحبه: رجل مريض بمرض غريب في المخ ويريد أن يتبرع بعد موته بالمخ للمستشفى لإجراء فحوصات وتجارب حول هذا المرض الغريب، فهل يجوز ذلك؟ الجواب عن هذا أنه لا حرج في التبرع ببعض الأعضاء بعد الموت، المخ أو غيره، لمصلحة شرعية معتبرة كإنقاذ مريض آخر يستفيد من هذا العضو المنقول إليه، أو لإجراء فحوصات طبية يستطيع العلم أن يتعرف من خلالها على أسباب هذا المرض ليتحاشى في المستقبل وقوعه أو ليتمكن في المستقبل من علاجه. فلا حرج في هذا، لا يستثنى من التبرع بالأعضاء إلا الأعضاء التناسلية التي تحمل البصمة الوراثية الخاصة بأصحابها، وعلى هذا الشخص أن يوصي بأن يعتنى بجثته بعد نقل العضو المتبرع به منها، وأن يجرى عليها ما يجرى على سائر أجساد المسلمين الموتى من التكفين والدفن بعد الصلاة عليه كما هو معهود ومتبع في سائر موتى المسلمين، والله ولي التوفيق. السؤال الثاني يقول صاحبه: تأخرت عن الصلاة مع الإمام، ومما لحقت الركوع، هل أنتظر للركعة الثانية أم أصلي معه ولو بالسجود؟ لعل صواب السؤال وما لحقت الركوع، يعني لم يتمكن من إدراك الركوع، يعني دخل إلى الصلاة وكان الإمام قد رفع من الركوع وسجد أو شرع في السجود، فهو يقول: هل أدخل معه على الحالة التي هو عليها أم أنتظر قيامه للركعة الثانية، لأن هذا الجزء الذي سأتابعه فيه لن يحتسب لي ركعة بطبيعة الحال. الجواب عن هذا أن المصلي إذا دخل المسجد والإمام في السجود أو في الجلوس بين السجدتين أو على أي حال، يدخل معه على الحال التي يكون عليها، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. يبقى إذا جئت إلى المسجد أو إلى صلاة جماعة، سواء كانت في المسجد أم في غيره، وجدت الإمام ساجدا أو جالسا بين السجدتين، فإنك تتابعه على الحالة التي يكون عليها، ولا تحتسب لك الركعة إلا إذا أدركت الركوع، والركوع يدرك إذا أدركت الإمام قبل أن يرفع من ركوعه. يبقى مرة أخرى: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. الحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. السؤال الثالث: ابنتي لا تستمع لنصائحي حول الصلاة، تتشاغل عنها، ما نصيحتكم لي؟ ووالدها أيضا ينصحها ولكنها لا ترد وتصلي أحيانا وأحيانا لا تفعل. الجواب عن هذا أن على السائلة الكريمة أن تستديم الدعاء لابنتها بالهداية والتوفيق، وأن تستديم نصحها، لا تمل من ذلك، لا تمل من تكرار النصيحة لها، وأن ترفق بها حينا، وأن تشتد عليها حينا آخر، وأن تراوح في نصيحتها لها بين الوعد والوعيد وبين الترغيب والترهيب. أيضا أن تتخير لها رفقة صالحة تعينها على طاعة الله عز وجل، تذكرها إذا نسيت وتعينها إذا ذكرت، فقد يكون أثر الرفقة الصالحة أبلغ من أثر الوالدين، وقد يكون نصح الصاحب لصاحبه أسمع من نصح الوالد لولده. وإن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كما تعلمون كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه أو أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة. أيضا إن كانت خارج بلاد المسلمين فإن ربطها بالمسجد وبجماعة المسلمين وأنشطتهم في المسجد مما يعينها على أن تعيش هذه الأجواء الإيمانية التي ترفع من همتها وتشحذ عزيمتها وتعينها على طاعة الله عز وجل. أيضا إلحاقها بالمدرسة الإسلامية، إن كانت في مدرسة عامة ينبغي أن تلحق بمدرسة إسلامية، فإن المدرسة الإسلامية خارج بلاد المسلمين من أكبر الوسائل المعينة على بقاء الهوية والاستقامة على طاعة الله عز وجل. في المدارس الإسلامية فيها صلوات جماعية، فيها وقت مخصص للصلاة، يخرج الطلاب جميعا فيتوضؤون ويستعدون للصلاة، وتقام فيهم صلاة الجماعة فيتعود الطلاب إقامة هذه الشعيرة وتسهل عليهم. ومن قبل هذا ومن بعده استعيني بالله عز وجل ولا تملي من النصيحة ولا من الإلحاح في الدعاء، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. أسأل الله أن يقر عينك بصلاح ابنتك وباستقامتها على الصلاة وعلى غيرها من بقية شعائر الدين، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الرابع يقول صاحبه في موضوع الرقية: هل يجوز كتابة سورة بالزعفران أو غيره وأشرب كتابتها؟ هل يجوز الصلاة لمن كان لديه وشم سابق والوشم ظاهر أم يجب أن يغطيه؟ الرقية المشروعة هي التي تكون بالقرآن الكريم أو بالأدعية المأثورة وبلغة يفهمها الراقي، وأن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها إنما بإذن الله الكوني جل جلاله. وما ذكرته من كتابة سورة من سور القرآن الكريم أو دعاء من الأدعية الشرعية بالزعفران ومحوه بالماء وشرب ذلك، أرجو ألا حرج في ذلك ما دامت المادة طاهرة غير مضرة كالزعفران أو ماء الورد ونحوه، لأن هذا قد ورد عن جماعة من السلف. يقول ابن القيم رحمه الله: ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها. قال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض، ونقل مثله عن أبي قلابة، ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسرت عليها ولادتها أثر من القرآن ثم يغسل وتسقى. وقال أيوب: رأيت أبا قلابة كتب كتابا من القرآن ثم غسله بماء وسقاه رجل كان به وجع. أيضا في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين تقول: وقراءة القرآن أو السنة على المريض مباشرة بالنفث عليه ثابتة بالسنة المطهرة من رقية الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه ولبعض أصحابه، أما كتابة الآيات بماء الورد والزعفران ونحو ذلك ثم غمرها في ماء وشربها أو القراءة على العسل واللبن ونحوها ودهن الجسم بالمسك وماء الورد المقروء عليه آيات قرآنية فلا بأس به وعليه عمل السلف الصالح. فلا حرج مما ذكرت أيها السائل الكريم، وأسأل الله أن يجمع لك بين الأجر والعافية، وأن يمسح عليك بيمينه الشافية. هذا ما تيسر التعليق عليه مما جاءنا من استفتاءات في هذا الأسبوع، وحتى نلتقي مع حضراتكم في الأسبوع القادم، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.